بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وعلى ابنتك النازل بجوارك، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراكة والقاطعين أراكة كيما تقيل بظل أوراق لها وغصوني، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والداخلين على البتولة وفاطمة، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني. ألا من مناد أيوا فاطمة، ونادت بويا قومك اخلاف عينك، اخلاف عينك ما رعوني، والله ما رعوني، خذوا نحلتي وبجوا عيوني، ومن البج عليك منعوني، وبر المدينة طلعوني، وبر المدينة طايا هي يا اللعون، بويا قومك خالف وفينا الوصية، وهجموا علي داري وساتر ما علي. ما فاطمة أيوا زهراء، بويا قومك خلاف عينك خالفة وفينا الوصية يا وهجمة وعلي داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبراته جرية ينظر ببابنا وجه النيران اي والله ينظر ببابنا وجه بعد يا زهراء بويا قومك يا بويا قومك تطلب ديون بحياتك فلا قدروا يقولون وخلوا عقب عينك حسن وحسين يبكون نعم وقفت خلف الباب فازدحم القوم على دارها ولاذت خلف الباب رعاية للستر والحجاب عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا رحم الله من نادى يا زهرة ويلي الباب يا الباب نشدك وين محسن سقط يا الباب بيوم العصر والزهرة يا الزكية إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين. قالت مولاتي فاطمة عليها السلام في خطبتها الفدكية أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة. نتقدم بتعظيم الأجر لمولانا الحج عجل الله فرجه الشريف بهذه الذكرى المؤلمة برحيل السيدة الزهراء سلام الله عليها ورقيها إلى الملأ الأعلى بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجدير بنا أن نجتمع في هذه الذكرى والتي تعتبر من أهم الذكريات في عالم التشيع، لأن المسألة المتعلقة بالزهراء سلام الله عليها ليس كما يقول البعض أنها قضية تاريخية وخلاف حصل في التاريخ ومضى، وإنما القضية المتعلقة بالزهراء سلام الله عليها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة، ولها مساس مباشر بما ندين لله به سبحانه وتعالى. الزهراء سلام الله عليها تعتبر أول مدافع عن الإمامة، عن مشروع الله في الأرض
والذي قال في حقه عز وجل في كتابه: إني جاعل في الأرض خليفة. وفي قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، فقال: ومن ذريتي، فقال: لا ينال عهدي ظالمين. فالزهراء سلام الله عليها القضية المتعلقة بها تأخذ هذا البعد وتأخذ هذا المستوى في معناه. الجانب الآخر أن الزهراء سلام الله عليها تشتمل على أبعاد عدة، ولذلك تحركت بأبعادها القرآنية وبأبعادها الروائية، ودخلت في القضية بثقلها معترضة سلام الله عليها حتى تقيم حجة واضحة بينة. وفي حقيقة الأمر الإمام علي سلام الله عليه يريد ناصر ومدافع بحجم فاطمة، كلما كان ذلك الناصر كلما كان ذلك المدافع يحمل ثقل، وخصوصا إذا كان ذلك الثقل هو ثقل نوعي، في القرآن لها بعد، في الروايات لها أبعاد سلام الله عليها، لا شك بأن الحجة في ذلك تكون أبلغ وأعمق. الزهراء سلام الله عليها في قولها في مقطع من خطبتها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة. ماذا تريد من هذا القول؟ هل تريد النسبة النسبية مثلا أنها تنتمي إلى رسول الله وأنها من بني هاشم وأنها من هذا الفرع؟ لا يمكن للزهراء عليها السلام أنها تريد هذا المعنى قطعا، لأنه معروف، والعرب كانوا يهتمون اهتماما بالغا بالأنساب والأحساب، فهم أعلم من غيرهم بهذا الشأن. فالزهراء إطلاقا لا تعني اعلموا أني فاطمة أنها بنت النبي صلى الله عليه وآله، أو أنها من بني هاشم أو من قريش، أو تنتهي تلك السلالة الكريمة إلى كذا وكذا. إنما الزهراء عليها السلام تريد بقولها اعلموا أني فاطمة يعني بالبعد الحقيقي القرآني. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. تفضلوا في مجال، تفضلوا. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. إذن الزهراء أيها الإخوة الكرام، أخواتي المؤمنات، تريد أن ترفع هذا الشعار: اقرأوا فاطمة من خلال القرآن، اقرأوا فاطمة من خلال ما ورد في حقها من روايات. وهذه هي القراءة الصحيحة. الإشكال اللي حصل بين المسلمين ما هو؟ أنه خفي في بحوثهم هذا النوع من القراءة والدراسة، عندما يسلطون الضوء على علي عليه السلام أو على حسن عليه السلام أو على حسين عليه السلام، القراءة سوف تكون قراءة ذوقية عندهم، القراءة قراءة وإن كانت تحليلية ولكنها بعيدة عن معطيات القرآن الشريف، بعيدة عن معطيات الروايات الشريفة. ولا نقول الكل كان يكتب هكذا، وإنما الغالب على كتاباتهم هو هذا المعنى، غياب البعد القرآني عن أشخاص الأئمة عليهم السلام وعن شخصية الزهراء عليها السلام بالخصوص، كما نحن الحديث في هذه الليلة في حقها. فتجد مثلا بعض من أرخ للزهراء عليها السلام يعرض القضية على أنها مسألة شجار على أرض تسمى فدك، أخذت منها فخرجت فاطمة تطالب بذلك. هذا المقدار طبعا من غفل إحنا في بحوثنا، لأن المطالبة بالحق أمر واجب، أنك تطالب بحقك وأمر واجب، ولكن الزهراء عليها السلام في خروجها هي تعني هذا وغير ذلك، لأن فدك ما أمست أرض أخذت من فاطمة، فدك أصبحت قضية تتعلق بمدرسة تعددت فيها التوجهات واختلفت فيها المدارس، هكذا ننظر إلى القضية بعمقها وببعدها الحقيقي. الزهراء هكذا. ولذلك تقول: أيها الناس اعلموا أني فاطمة، يعني فاطمة بحقيقتها التي جاء بها القرآن، بحقيقتها التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله. وخلنا نشوف بعض الآيات اللي تجلي هذا البعد. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معاي أنت؟ هذه الآية تقول بإذهاب الرجس. الرجس يقول في حقه العرب عندما نراجع المصادر اللغوية، يقولون الرجس كل ما شان الإنسان فهو رجس، الكذب من الرجس، النميمة من الرجس، عدم طهارة المولد من الرجس، حب الإنسان للدنيا رجس، ارتكاب المعصية رجس. وهناك إرادة تكوينية من الله سبحانه وتعالى، إنما يريد الله، مو خطاب كما يخاطبنا إحنا يقول قد أفلح من زكاها، لا، الله يريد يزكينا ولكن من خلال تشريع، له إرادة ولكن إرادة تشريعية، إرادة متعلقة بالتشريع. قد أفلح من زكاها، كيف؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. درب نفسك، زكي نفسك، طهر نفسك بالعبادات، بالأعمال الصالحة، بطاعة الله عز وجل، بالتزام الهدى. إذن أنا أوكل إلي تزكية هذا النفس بالاتكال على الله. ولكن فيما يتعلق بأهل البيت الأمر مختلف. إنما يريد الله أن يذهب، هناك نريد نذهب الرجس عن أنفسنا ولكن من خلال التشريع، إرادة الله التشريعية. يقول أريدكم تتزكون لكن اتبعوا هذا البرنامج: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، الصدقة، الرأفة، الرحمة، الإحسان. زكوا أنفسكم من خلال البرنامج. لكن أولئك الذين يقومون بدور الهداية والدلالة على الله أمرهم يختلف. يشترط في حقهم أن تكون هناك إرادة تكوينية من الله عز وجل في تطهير هذه النفوس حتى تستطيع أن تعلم الناس، تؤدب الناس، تثقف الناس، تربي الناس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وهنا تأتي فاطمة تقول، متابع أنت وياي: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. كمل المقطع اللي بعدك تقول، جاي تستنطق القرآن: وما أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. إذن أنا مذهوب عني الرجس، أكذب معناته رد على الله. إذا يطعن في نزاهتي وأني أدعي شيء لا أصل له معناته طعن في تزكية الله. إذن الزهراء في عرضها في الخطبة إنما وضعت القوم مقابل من؟ مقابل الله عز وجل. ولذلك جميع الأطروحات اللي موجودة في عصرنا والتي من شأنها تطعن في الدين ولكن من تحت الحزام، هي لا تريد عالما ولا تريد القول على شيخ ولا على سيد ولا تريد المؤسسة الدينية ولا تريد أن تطعن في الكيان الديني القائم بالجماعات والجماهير، إنما هو حرب مباشرة لله، لأن الدين لمن؟ لله. وهؤلاء يمثلون المسألة الدينية في مقام الدعوة إليه. إذن المقصود الحقيقي من هو؟ الله. فالزهراء سلام الله عليها تقول: طعنكم في الزهراء ليس هو طعن في حقيقة الزهراء، في ظاهر الزهراء، إنما في قضية الزهراء المرتبطة بالله، فيكون الطعن مباشر في الله. إذن وضعتهم الزهراء مقابل مع الله سبحانه وتعالى: فلا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا، لأن الله قد أذهب عني الرجس وطهرني تطهيرا. اقرؤوني بهذا البعد، انظروا إلي من خلال القرآن، وتعاملكم وترتيب الأثر من عندكم يكون وفق هذه المعرفة، وفق هذه المعارف. الجانب الآخر، الزهراء لها بعد في القرآن، وأكتفي بثلاثة أبعاد وإلا هي كثيرة جدا جدا. الثاني قوله بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنتم أصلا كيف تخاصموني والله قد افترض عليكم المودة لي أجر للرسالة؟ أجر للرسالة المودة لفاطمة. أنت مأمور بالمودة للزهراء عليها السلام، فكيف يكون الخصام مع فاطمة من أوجب الله حقها في رقاب المسلمين كدفع لأجر الرسالة بمودتها سلام الله عليه؟ البعد الثالث في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه أعظم حجة يحتج بها الله عز وجل في يوم القيامة على كافة المسلمين وأولهم الشيعة. إحنا كم مرة نصلي في اليوم؟ 5 صلوات في 3 أوقات، الظهر والعصر يشتركان في وقت واحد وهو بعد الزوال بتفصيل عند الفقهاء في مقام دخول الفضيلة أو غيره، والمغرب والعشاء في وقت واحد وهو بعد الغروب على تفصيل، والفجر في وقت واحد لوحده. هذه الصلوات 5 في 3 أوقات، في الصلوات الرباعية وفي الصلاة الثلاثية نتشهد فيها بتشهدين عند كافة المسلمين. أما الإخوان السنة فيقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونحن نقول في تشهدنا: اللهم صل على محمد وآل محمد. وأفتى الفقهاء من الفريقين أن من ترك هذه الصلاة في صلاته متعمدا فالصلاة تكون باطلة. إذن يجب عليهم الصلاة في الصلاة الواجبة في 5 صلوات تصلى في 3 أوقات في كل يوم يرددها مليارات من المسلمين وآلاف من الساعات وآلاف من الأيام إلى أن تقوم الساعة. يجب عليهم أن يصلوا على الآل، ومن جملتهم فاطمة. كيف في صلاتكم تصلون علي وفي دعواي في فدك وإمامة علي أكون كاذبا؟ هذا شلون نمررها؟ ولذلك الله عز وجل يحتج على المسلمين كافة بهذا: أنكم ألست قد أمرتكم بنحو واجب أمر مولوي الصلاة عليهم في الصلوات المفروضة والواجبة، أليس كذلك؟ يحتج الله عز وجل لما يحتج، يقول: شو تريد بينه أكثر من هذا؟ خلنا ناخذ واحد عاش إلى 70 سنة، حسبوها في الحاسبة كم مرة يصلي من باب وجوب، خلوا المستحبات واللي يريد يصلي النوافل واللي يريد يصلي الصلوات مثلا الزيارة وغير الزيارة. أبو 70 سنة نفترض بس نجمع للصلوات الواجبة على آل البيت بعد الرسول عليهم السلام مقدار 70 سنة لم يذهب فيها عقله، وعاش كل هذه الفترة التكليف قائم في ذمته، إيش كثر يصلي عليهم؟ مليارات، ما نقدر نحصي، كثيرة جدا. ولذلك الله يقول هذا المقدار عبث تكليف. إذن فاطمة تقول: اقرؤوني من خلال هذا البعد، اعرفوني من خلال هذا البعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير كثير من المفاهيم. كون المشرع الأول صلى الله عليه وآله وسلم غير كثير من المفاهيم وخالف فيها حتى بعض المسائل اللغوية بأمر من الله عز وجل. من جملة المفاهيم اللي غيرها مفهوم الولاء أو الولاء، لقد كان للقبيلة فأصبح الولاء لمن؟ لله وللرسول وللمؤمنين، إنما وليكم الله، مو شيخ القبيلة ولا غيره. زين، غير مسألة الولاء. أيضا النبي صلى الله عليه وآله كلمة أهل يعرف عند العرب الأهل الزوجة والعيال، يجي النبي يضع العباءة على علي وفاطمة وحسن وحسين ويقول الأهل بالمعنى الديني الاصطلاحي ليس بالمعنى اللغوي، هم هؤلاء الذين تحت العباء، اللهم هؤلاء أهل بيتي، وضرب عصفورين بحجر على اختلاف الروايات عند الفريقين، ولكن اتفقوا على هذا المقدار بروايات صحيحة ومعتبرة، اللهم هؤلاء أهل بيتي وقرابتي. يعني الأهل والقرابة بالمعنى الشرعي، بالمعنى الاصطلاحي هؤلاء، بالمعنى اللغوي أهل النبي عيال عمه وزوجاته وغيره بالمعنى اللغوي، لكن بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى الإلهي الله لما يقول أيها المسلمون من هم آل الرسول في الشريعة شنقول؟ على طول نقول أهل العباء، لأنه أمر اصطلاحي النبي أسسه، ولذلك يحق للنبي أن يؤسس ويصحح صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وآله أعطانا أبعادا للزهراء، بعضها جاء من قبل الله وكله من الله، والبعض ما يسمى بالسنة جاء عن طريق النبي. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فاطمة حوراء إنسية، فاطمة روحية التي بين جنبي، فاطمة فاطمة. الروايات الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تبرز هذه الحقيقة للسيدة الزهراء. إذن إذا أردنا أن نتحدث عن أهل البيت لا يمكن أن ندخل إليهم إلا عن طريق من؟ عن طريق الذوق والقياس والاستحسان والعاطفة، ولا عن طريق الدليل الحقيقي وهو القرآن؟ العقائد تؤخذ من طرقها بطرقها الموضوعية، بحث واستدلال، آية نقلي دليل نقلي، آية ورواية أو دليل عقلي يعضد الاثنين بحيث لا يصطدم مع قواعد العقل. لاحظ، إذن الزهراء تقول اقرؤوني هكذا، ولكن القوم كانوا يعرفون هذه القراءة ولكنهم غفلوا عنها أو تغافلوا عنها، والزهراء أقامت عليهم الحجة سلام الله عليها، أقامت عليهم الحجة. طيب، الزهراء سلام الله عليها في مطالبتها بحقها ما هي الطرق والوسائل التي اتخذتها؟ عندنا قضية شائكة، وهو إذا قامت قضية فيها جانب حقوقي كيف نطالب؟ هناك مسلكان، إما مسلك العاطفة والجهل والمغالبة وهذا ليس من شأن المؤمنين، أو لا، مسلك الطرق الشرعية المقررة في المطالبة بالحق، ويقوم في أولها التشخيص الشرعي. تشخيص جنه، بعضهم إذا أراد يعالج مشكلة ينظر إلها بمنظار شنه؟ جو بمنظار مصلحة مو الله. وين اللي يدر علينا المصالح؟ وين اللي نجلب من وراه المنافع؟ جاه، مال، مكانة، اللي هو. البعض إذا أراد أن يشخص تشخيصات عاطفية، تمس الجانب النفسي العاطفي، الهوى، الشهوة، الذوق، غير ذلك. وأكثر الناس البعيد عنكم ها هي مسالكهم في المطالبة بالحقوق، جر النار إلى القرص. ولكنه يجب علينا في المطالبة بحق حق لدى التشخيص أن نقول لله ما هو حكمك؟ أنت شو تريد يا الله؟ ما هو مرادك يا رب؟ ما هو مسلكك في المطالبة بالحق؟ إذن عند التشخيص أولاً أسأل الشارع. العالم يعمل بتكليفه لأنه يعلم ماذا يصنع، لديه الأمور واضحة، لكن إحنا شلون؟ أنا ما أعرف وأنت ما تعرف. التشخيص نقول رأي الشارع، من روح عند رأي الشارع؟ عند من روح؟ عند من روح؟ روح المستشفى نسأل الدكاترة عن رأي الشرعي، ولا مكاتب المهندسين، ولا أنصاف المثقفين؟ من ذا اللي نسألهم عن شنه التكليف الشرعي في المقام لدى التشخيص؟ من العلماء الذين يعرفون القضايا الشرعية في مقام تخصص. الزهراء عليها السلام مرت بهذه الحالة، ونحن نجل الزهراء أنها تقوم بتشخيصات كما نقوم نحن. التشخيص اسمعنا يعني الحقيقة خافية علي، فأجهد ذهني في أن أعرف الحقيقة. الزهراء هكذا؟ يلا قولوا إيه ولا لا. الزهراء تفكر وتقول تعال خل أشوف أتدبر غير، ولا الأمور واضحة للزهراء؟ عالمة سلام الله عليها، وعلمها علم لدني، أرواحنا لها الفداء لأن الله أعدها إعدادا خاصا. حتى جسدها الزهراء ما رضي الله أن يكون من تراب الأرض، جاب من ثمار الجنة، هذا قالب خاص حتى يحوي الأئمة، تحفة يقدمها للحبيب، إنا أعطيناك الكوثر، صاغها صياغة خاصة. زين، حتى جسمها المادي مو من أرضنا، حوراء أنسية من ثمار الجنة. وكنت أعتقد أن هذه الرواية الروايات روايات شيعية، لما اطلعت وبحثت وجدت بأنها تروى عند غيرنا كما تروى عندنا بتفاصيل، أن هذه النطفة عقدت من ثمار الجنة، يقوله السني كما يقوله الشيعي عند العلماء والمحدثين وغير هؤلاء. إذن الزهراء ما نقول شخصت، عرفت بأن التكليف الأول ما هو في قضيتها، شنه؟ أرض ولا إمامة؟ احنا قلنا بعضهم يروح حق المصلحة، يعني الزهراء دافعها كان مصلحة، مع أن من حقها أنها أرض أخذت بغير حق وعندها بينة، والمدعي عليه أن يقيم بينة وتفصيلات في مقام الفقه والقضاء في الحال. لكن الزهراء عليها السلام تعلم بأن فدك هو في حقيقته إمامة، فدك أصلا هو إمام، القضية أصلا هي إمام. ولذلك في سياق حديثها قالت وطاعتنا نظاما للملة، جاب فدك حق وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرق، وساقت في خطابها آيات تهديد ووعيد بالنار والعذاب والشنار. ايش دعوة يستلزم نخل كل هالدلالات والآيات؟ وين عقل الزهراء راح؟ لكن دلالة على أن المسألة مو مسألة مزرعة، مسألة مشروع لله أجهض، هذا كل القضية. والزهراء جاي تبين هالمعنى، شلون نبين على أن فدك في حقيقته إمامة؟ صلوا على محمد وآله. طبعا المجال ما يتسع كثير، أتعرض لهذا المبحث لأنه شيق جدا، وقد بحثه بحثا مفصلا وبحث تخصصي أيضا آية الله الشيخ محمد سند حفظه الله، وتعرض له غيره من الأعلام، لكن كان بسطه في المقام جيد، يليت تطلعون عليه يا شباب. وفدك هو في حقيقته إمامة، لأنه إعطاء هذه الإمكانيات المالية لرسول الله والأئمة من بعده يعني تعني شؤون إمامة. بطون الأودية، رؤوس الجبال، الأراضي التي لا يعرف ملاكها، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يكون حقا خالصا لرسول الله. هذه ملكية ضخمة، تضخم بيصير بعدين، لكن لأن النبي معصوم ما يصرف ذلك إلا في رضا الله سبحانه وتعالى. أعطيت هذه الإمكانيات من باب الولاية لرسول الله، الولاية المطلقة، ولذلك تحت إيده كل هذه الملكيات. عند المسلمين كافة شيعة وسنة، وقد نزل فيه قرآنا وبحثه الفقهاء بأنه الأراضي التي تؤخذ وتدخل في أراضي المسلمين بغير قتال تكون خاصة لرسول الله، وبين له الله عز وجل وين يصرف هذه الأموال. ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يخرج اليهود من المدينة بعد فتنة الأحزاب، وما زالوا يؤلبون على رسول الله الفتن، فأمره الله أن يخرجهم من الجزيرة. اختصارا، راح يخرجهم من الجزيرة، بدأ بخيبر فيها القادة والرؤساء، سقطت خيبر، باقي المناطق اللي يسكنها اليهود في وادي القرى وحائل وغيره خرجوا من أراضيهم بغير قتال. هذه المنطقة فدك تقع في مدينة حائل الآن في شمال المملكة، يسمونها الآن الحائط والحويط، وقعت في يد النبي بغير قتال. بأي حق يوزعها على المسلمين وهم لم يشاركوا في قتال؟ فلم تكن غنيمة. فالنبي صلى الله عليه وآله أمره الله أن يدفع فدك التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وهي حق لرسول الله، أمره أن يدفع هذا المقدار للزهراء. ليش؟ إكراما لخديجة التي أنفقت كل ما تملك في سبيل الله، دفعه وكتب في ذلك صلى الله عليه وآله وأشهد عليه، فكان هبة نحلة من رسول الله للزهراء. واللي ينحل ويهب المالك، المالك لذلك صلى الله عليه وآله. فأخذت فاطمة فدك، تصرفت فيها 6 سنوات، واضح؟ نبي نجيب شلون فدك إمامة، تصرفت فيها 6 سنوات تحت يدها. الفقهاء عندهم قاعدة، اليد أمارة يعني علامة إشارة للملكية أنها مالكة سلام الله. إذا يدعي أن فدك ليس للزهراء يقيم هو البينة وليس العكس كما طلب في التاريخ مع شديد الأسف. إذن فدك دخلت في ملك رسول الله لأنه الولي من قبل الله، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يكون حقا لرسول الله. طيب، سؤال نريد له جواب. إذن كل أرض تدخل في بلاد المسلمين بغير قتال تكون لمن؟ لرسول الله. وإذا مات النبي؟ تكون للورثة، تكون لمن؟ للورثة. والوراثة عندنا في عقيدتنا نحن، هل هي وراثة بالمعنى المتعارف أو لا؟ والراث لرسول الله والراث إمامة، يعني نفس الحقوق التي تكون لرسول الله تكون للأئمة من بعده. ها علي يقول في غدير خم: فمن كنت مولاه، بالولاية اللي الله أعطانيها من جملتها أنه ما لم يوجف عليه بخيل وركاب حق إلي، فهذا الولي بعدي يكون له كل ذلك لأنه الولي ومطلق التصرف من قبل الله، فهو يوزع ذلك المال حسب ما أمره الله. زين؟ طيب، إذا كان هذا الشكل بيصير كل ما يدخل في أرض المسلمين بغير قتال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ورؤوس الجبال وبطون الأودية ومجهول المالك، بيصير علي أغنى من الدولة. وذلك اقطع موضوع الإرث من بدايته. زين؟ إذن تغيير. ولذلك الزهراء عليها السلام أقامت تلك الحجة. الإمام موسى بن جعفر بيّن هذا. يوم من الأيام الخليفة هارون الرشيد اسمعوا جيدا، أعلن إعلان، قال: أي إنسان إلى حق أو ظلم في حق فليأتي إلى الديوان نرجع إليه حقه. وأنا أعد، أعطى وعد. جاءوا الناس، أرباب المظالم جاءوا، اللي فلان ماخذ عليه أرض، اللي فلان ماخذ عليه بيت، واللي فلان كذا، جاءوا أرباب المظالم، لأن الخليفة قطع على نفسه أنه يعيد ويرد المظالم. فدخل عليه من جملة من دخل مولانا موسى بن جعفر الكاظم سلام. الإمام يدري بس يبي يبين هالمعنى. دخل عليه، أول ما شاف هارون ايش قال له؟ قال: ها، جئت طالب بفدك سأردها عليكم، لأن عندي سلطة. حدها يا ابن رسول الله، يا ابن العم، أعطينا تركيز، ارفع لنا المساحة. قال: ما يحتاج، أنا أعطيك الآن تركيزها. قال: وين تركيزها؟ قال: أطراف أذربيجان وبلاد الري والديلم والمغرب، وقام يعدد له مناطق وأقطار ولايات. قال له: تعال فدك أرض بالحجاز، نتفة نخل هناك، بعش حقه جاي لأذربيجان. قال له: أنت الآن أعطيت إعلان بأنك ترد الحقوق. قال له: نعم. قال: ليش تبي ترجع علي فدك؟ قال: لأنك وارث لرسول الله. إذن أنت تعترف بأني وارث لرسول الله؟ قال: نعم أعترف بأنك وارث لرسول الله، ولش حق أرجعها إليك؟ وارث للزهراء، الزهراء ورثت كما يعتقدون، وإلا هي مو وارث، هي هبة، ورثت من أبيها وأنتم ترثون منها. قال له: طيب، النبي من حقوقه أنه ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يدخل ويكون حق خالص لرسول الله، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: وإذا مات الرسول ما أخذتموه وما دخل في أرض المسلمين بغير قتال وغيره من الحقوق الأخرى يكون لمن؟ قال: لرسول الله. قال: والنبي مات يكون لمن؟ قال: للورثة. قال: هذا أنت تبي ترجع فدك ورثة، إذن رجعوا علينا هالأقطار، لأن الإمام عد عليه بلدان وأراضي دخلت بغير قتال، تكون لرسول الله، فإذا مات تكون للوارث، وأنت معترف بأننا ورثة، أرجع إلينا هذه الأقطار. فهمها هارون مثل ما فهمها أولئك. إيش قال له؟ قال: ما بقي إلا أن أقوم من مقامي هذا وتجلس أنت، يعني إمامة، واضح؟ إذن فدك مو مسألة مزرعة، فدك إمكانيات إمام لإمام، إمكانيات إمامة لإمام. من أبسط الوجوه في حق الإمام القيم من قبل جبار السماوات والأرض أن له هذه السلطة، له هذه الولاية، له هذا الحق. هذا من أبسط الوجوه، القيام بالسلطة التنفيذية من أبسط الوجوه. وإلا أكبر تكليف للمعصوم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بشؤون الشريعة، هذا أكبر تكليف للإمام، بقي التكاليف عادي. فالزهراء سلام الله عليها في سياق حديثها يبين بأن هناك وحدة موضوعية، فدك إمامة وإمامة هي معناها من شؤون فدك، ولذلك قالت: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. فأول تشخيص للزهراء أن تبين هذا المعنى. تعالوا جانب آخر، نصرة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الثالث، نصيحة للأمة بحيث تعرف إمامها، لأنها إذا فقدت ذلك الهادي ابتعدت عن خط الله عز وجل والأدلة على طريق الله. مولانا الصادق يقول: لبضع فراسخ تحتاجون إلى دليل، أفالسماء لا تحتاج إلى دليل؟ من الأدلة؟ إذا خفيت الدلالة، فاطمة خايفة مشفقة على الأمة، تقول: أنا زحزحوها عن أبي الحسن وهو الطبيب بأمور الدنيا والدين. أقفل هذا الموضوع، خلصنا منه. الزهراء في شأن العبادة تضرب لنا مثلا ساميا. الزهراء في حرصها على نصرة الدين تضرب مثلا ساميا. أن يكون همك في الدين. مولانا الحسن شاف واحد من أصحابه مهموم، قال له مما همك؟ إن كان همك في الدين زادك الله هما. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ولذلك الإنسان مكلف بهذه التكاليف حسب دوائر، فليتعلم من فاطمة كيف حرص الزهراء لأن تقوم بتكليفها اتجاه الله. قامت بتكليفها وأدت خطبة على أكمل وجه، ثم بعد ذلك ما أمروا بالصبر فآثرت أن تصبر سلام الله عليها. فالتفت إليها أمير المؤمنين وقال يا زهراء بمعنى الحديث احتسبي، قالت حسبي الله. وآثر المصلحة العامة سلام الله عليهم. الزهراء في المقام الآخر الأم الأولى التي تعتني بشؤون التربية والتوجيه وتنشئ أجيالاً وأبناءً، ذرية فاطمة فيها علماء فيها قادة فيها شهداء، لأنها الأم الأولى التي ربت وأعطت سلام الله عليها. فاطمة سلام الله عليها كانت تحسن التبعل في دار زوجها، فكانت تقوم بخدمة الدار وهي الجليلة السامية المحدثة العليمة، ما كانت تستنكف من القيام بشؤون التربية والقيام بشؤون الخدمة في دارها. ولذلك قال بعض المفكرين إذا أردت أن تعرف بأن المجتمع ينحدر إلى الهاوية إذا كانت الأم تستحي إذا قالوا إلها ربة بيت، تستحي إذا قالوا ربة بيت، أما إذا قالوا دكتورة لا، ربة بيت يعني تنشئ إنسان، تنشئ إنسان. الزهراء كانت ربة بيت وكانت تطحن بالرحى وكانت تقم الدار بنفسها. غبرت ثياب فاطمة وخالطها الدخان وهي تطبخ لأبنائها، وهي الزهراء الإنسية الحوراء اللي جعلها الله تحفة من التحف. إنا أعطيناك الكوثر. الزهراء سلام الله عليها في الجوانب الأخرى تشارك في التعليم، فكانت واسطة بين النبي والنساء، يأتون إليها النساء بالأحكام بالأسئلة فتنقل إليهم الأحكام من رسول الله، مشاركة في الجانب الفكري، ونحن نحتاج إلى كادر نسائي مثقف ثقافة دينية، نحتاج إلى هذا الكادر. الزهراء سلام الله عليها تشارك مع النبي في حروبه وتخرج فيما يناسب المرأة في الحروب، فكانت تساهم في كل هذا، وكانت تتألم لألم النبي ولألم التشريع وغير ذلك من الشؤون. فاطمة أبعادها متعددة لا يمكن أن تستقصى في ليلة واحدة، وبارك المجلس بالصلاة عليها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع. لكن بقدر ما احتباها واجتباها ابتلاها. البلاء للزهراء عليها السلام يناسب مقام فاطمة عليها السلام. خرجت من الدنيا أيها الشيعة متأثرة بكسر في أضلاعها، لطمت على عينها، أسقط منها الجنين، ارتفعت الأصوات على فاطمة وهتكت فاطمة. ألا من مناد وزهراء وفاطمة، واضطجعت على فراش علتها تمد يدا تقبض أخرى، وقد ثقل منها الحال. وهكذا فاطمة تودع الدنيا، والتفتت إلى علي واستخبرته عما كان منها اتجاهه، فقال أنت يا فاطمة أبر؟ ثم قالت يا علي إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني بحنوط باقي حنوط أبي، وضعني على سرير صورته الملائكة لي. وكان أول نعش يحمل مستور هو نعش فاطمة، ثم قالت: يا علي ادفني ليلا ولا تدفني نهارا ولا تجعل هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي أو يشهدوا دفني. الله أكبر يا زهراء. التشييع يعتبر من أعظم المظاهر بالنسبة للميت والإكرام، ولكن فاطمة تخرج ليلا في جماعة قليلة وتدفن سرا، ويعفى القبر أي لا يعرف موضع، يخفى القبر. ألا من مناد وفاطمة لأي الأمور تدفن ليلا؟ بضعة المصطفى ويعفى ثراها. يا الله، ماذا جرى على الزهراء؟ أرادت أن تدعو، التفتت إلى سلمان وهو مبعوث من علي: أنا لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، جنك ما تدري بالذي فعلت العدوان، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي داري وساتر ما علي. وفاطمة والمرتضى قاعد وعبراته جري، ينظر بعين بابنا وجهه النيرة: أنا لا تلومني ضلع انكسار يا شيعة، أنا لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة، ما قصروا فينا عديمين المروة، والهد جسمي ضربتين مسمار صدري، والرضة ضلوعي وداح الباب يدري. وويلاه، دخل عليها أمير المؤمنين، وضعت يد على صدرها والأخرى على عينها، وجعلت تعتب على علي: تدرين بي ما تريد، عزمي جنود مجندة، سيفي بحد المنايا تلوح كل ما جرده، لكن بقيد الوصية هالزنود مقيدة، بالصبر موصي علي المصطفى عالي الجناب. وويلاه، رفع الإمام إليها وضعت عصابة على عينها، ظل يناشدها وتجري فوق خده عبرته: وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته؟ قالت: الغادر لطم عيني يا زهرة، قالت الغادر لطم عيني وعمان بلطمته. عظم الله أجوركم. اغتسلت فاطمة ثم أنها وقفت بمحرابها وقالت لمن كانت معها بالدار: إذا سمعتي صوتي في الصلاة أو إذا خفي صوتي فاعلمي أني لاحق بأبي. ما زالت فاطمة قائمة وقاعدة وراكعة وساجدة تودع هذه الدنيا بالصلاة، تودع هذه الدنيا بالدعاء، تودع الدنيا بتلاوة القرآن، تودع الدنيا بمناجاة ربها. يا الله، فخفي من الزهراء الصوت، دعا
دخلت عليها وجدتها ممتدة على في محرابها وقد غطت وجهها. رفعت عن وجهها الغطاء قالت أجيبيني يا بنت رسول الله، أجيبيني يا بنت خير الخلق بعد رسول الله، ألا من مناد وفاطمة، وإذا بالزهراء قد قضت نحبها. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. جاء الحسنان ألقيا بنفسيهما على أمهما وإذا بها ميتة، فخرجا يبكيان في المسجد ينادون أوليس قد ماتت أمنا، فخر أمير المؤمنين مغشيا عليه صح ونادي وفاطمة. عظم الله أجوركم، قام أمير المؤمنين بتغسيلها وبتجهيزها وأخرجها في منتصف الليل مع قليل من الخلص من أصحابه ودفنها في قبرها وعف القبر، فجعل ينادي على القبر: يا رسول الله ردت الأمانة واستودعت الوديعة، فاستحفها الخبر يا رسول الله. ثم جلس على القبر يخط القبر بأنامله وهو يقول: أراحل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات، ألا من مناد وفاطمة. ومضت فاطمة عن عالم الدنيا وأودعت في قبرها وقد كسر منها ضلع أو ضلعين ولطمت منها العين، ولكن دفنت في قبرها، شيعت وإن كان المشيع قليل، لكن يا زهراء فاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، نادت: أيا ابني ما حضرته ولا غسلت جسمه ودفنته، من الوالدة يا حسين يا ابني يا من ريت ذباحة.
لأي الأمور تدفن ليلى بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟ يا الله أسألك، ندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها، شافي المرضى لجميع الحوائج لا سيما المنظورين ومن قلدنا الدعاء. اللهم هذا المؤمن صب عليه العافية، تصبى واجل الصحة في بدنه، وهذا المؤمن وهذه المؤمنة، وفرج عن هذا المؤمن وشافي جميع المرضى، قضي جميع الحوائج لا سيما المحتاجين. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. اللهم ارزقنا شفاعة فاطمة يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. كان مولانا الباقر يتوسل بفاطمة بصوت مرتفع حتى يسمع في خارج الدار وهو يقول: يا فاطمة. إخواني الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ به، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.